إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الناس كانوا متفرقين ومتنازعين، فذكرهم الله عز وجل بحالهم ثم بالنعمة التي جمعهم بها بعد تفرق وقواهم بها بعد ضعف. قال: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. فكانوا أعداء، تنشب الحروب بين القبيلتين السنين الطوال، كما كان واقعا بين الأوس والخزرج، على أتفه الأسباب يتقاتلون ويتحاربون لشدة العداوة بينهم ولعظم التفرق والهوة فيما بينهم. فألف بين قلوبكم، فألف الله عز وجل بين القلوب بعد أن كانت في عداوة وفي خلاف شديد وفي نزاع عظيم، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي بنعمة الإسلام، إخوانا. وقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان الناس في ضلال مبين، أي واضح لا خفاء فيه، وضلال بعيد. ومن شدة هذا الضلال كثرت الاختلافات فيما بينهم والنزاعات فيما بينهم والعداوة فيما بينهم، فبعث الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم فزكاهم الله به وجمعهم الله به وقواهم الله به وهداهم الله به كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال مخاطبا أصحابه من الأنصار: ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ وذكر مما أكرمهم الله عز وجل به بسبب بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصار المسلمون ولله الحمد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم في اجتماع وفي قوة، ونفوسهم زكية بسبب ما علمهم الله عز وجل من العلم النافع وما دلهم عليه من العمل الصالح، فزكت نفوسهم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فكل من عمل بما دل عليه القرآن والسنة زكت نفسه فصار من المفلحين. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن دسى نفسه بمعصية الله فهو الخائب الخاسر، ومن زكى نفسه بطاعة الله فهو المفلح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. فهذا هو المفلح في الدنيا والآخرة. قد أفلح من أسلم، أي من أسلم وجهه لله ظاهرا وباطنا بأن عمل بشرع الله ودخل في دين الله وأخذ به من جميع جوانبه وزكى نفسه بالتمسك به، فهذا هو المفلح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي ما يكفيه من الرزق، لا غنى يطغيه ولا فقرا يؤرقه. قد أفلح من أسلم، ولا يكفي عبد الله أن تكتفي بمجرد النسبة إلى الإسلام وأنت بعيد عن العمل بالإسلام من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالإسلام ليس بدعوى على الألسن، وإنما الإسلام كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام أن تسلم وجهك لله ظاهرا وباطنا، أن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه في القرآن، وهكذا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حصل ذلك زكت النفوس وكان الإنسان من المفلحين. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فمن رزقه الله القناعة بما آتاه الله من الأموال والأولاد وغير ذلك من العطاء فهو الغني في الحقيقة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى هو غنى النفس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فإذا أردت أن تكون أغنى الناس فارض بما قسم الله لك، ولازم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أي حال كنت، غنيا كنت أو فقيرا، صحيحا أو عليلا، في سفرك، في حضرك، في سائر أحوالك وشؤونك، لازم طاعة الله وعبادة الله وأنت من المفلحين. فالله عز وجل عباد الله ألف بين قلوب المؤمنين بما أكرمهم الله به من الإيمان والإسلام والإحسان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لو أنفقت، مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلو أنفق الإنسان ما أنفق لا يستطيع أن يؤلف بين اثنين فضلا عن أكثر. فالله هو الذي يؤلف بين القلوب، وتجتمع القلوب وتتعارف بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالاعتصام بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن حصل الاعتصام بحبل الله، بشرع الله، بدين الله، بالقرآن والسنة، حصل الاجتماع وحصل الائتلاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وجاء عن عائشة: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإذا تعارفت الأرواح تآلفت. والذي يعرف بين الأرواح وبين القلوب ويقرب المتباعد ويجمع المتفرق ويقوي الضعف هو الاستسلام لدين الله ولشرع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، هو طلب مرضاة الله والتماس محابه سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله هو المؤلف بين القلوب والمعرف بين القلوب بطاعته سبحانه وتعالى، بإفراده بالتوحيد، بإفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بإفراده بالعبادة، بإشغال الظواهر والبواطن في طاعته وفي عبادته، وقصده بذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بنعمة الإسلام جعلنا متآخين، متحابين. فيجب أن نعرف لهذه الشعيرة حقها وأثرها بين المؤمنين، فنسعى لتقويتها ونبتعد كل البعد عما يرفعها أو يضعفها. فالذي يقوي هذه الشعيرة وهي شعيرة المحبة في الله سبحانه وتعالى هو العمل بشرع الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو تحقيق التقوى وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في منى في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد ودينكم واحد، ألا لا فرق لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. فقال هل بلغت؟ قالوا اللهم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا نعم. فلا فرق بين عربي أو عجمي، أو أبيض أو أسود، أو أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلا فالمؤمنون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ممثل، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون كالجسد الواحد على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف أنسابهم، فجمعهم الله بالإسلام، إنما المؤمنون إخوة، جمعهم الله بالإسلام وبالإيمان، وكنتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الإسلام، وهكذا بالإيمان، وهكذا بالإيمان. وإن حصل شيء بين المسلمين فيجب السعي في الصلح بينهم حتى تقوى أخوتهم ولا تضعف بما يحصل من النزاع. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمنون إخوة، وإن تقاتلوا فهم إخوة، فيسعى بينهم بالصلح بالعدل وبالحق وبالقسط وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنهى الله عز وجل عن التجسس، أن يتجسس المسلم على أخيه، وأن يغتاب المسلم أخاه، أي أن يذكره بما يكره في حال غيبته، ومثل ذلك كمثل من يأكل لحم أخيه ميتا، فالذي يغتاب أخاه كأنما يأكل لحمه ميتا، وهذا يدل على شدة حرمة الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن اعتدى على أخيه نزغه الشيطان فبغى على أخيه بأن اعتدى على ماله أو على عرضه أو على شيء يخصه، بأن ارتكب جناية توجب القصاص، فيرغب المجني عليه بالعفو عن القصاص، لأن الله رغبه بذلك، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن عفا فالله عز وجل يأجره أجرا عظيما ويرفعه ويعزه في الدنيا والآخرة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فمن تنازل عن القصاص إلى الدية قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي أن صاحب الحق، صاحب الحق وهم أولياء المقتول يطالبون الدية من أولياء القاتل بالمعروف بما لا حرج عليهم فيه، وأولئك يؤدون ما عليهم بإحسان. فالشاهد من الآية فمن عفي له من أخيه شيء، فحصل قتل وسمى الله عز وجل أو وصفهم بالأخوة بعد حصول هذه الجناية. فالأخوة شأنها عظيم عباد الله، فيجب على المسلمين أن يسعوا لتقوية هذه الأخوة الإيمانية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم كالجسد الواحد، ومن يرضى بالضرر على بعض أجزائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، والله في حاجة أحدكم ما دام أحدكم في حاجة أخيه. قال ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقى، قال المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذا في حديث أبي هريرة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث وفي غيره عن التباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر والتناجش، وأن يبيع الإنسان على بيع أخيه، وأن يسوم على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه، لأن هذه معاصي تضعف الأخوة. فإذا بلغ أخاك بأنك تفتئت على حقوقه وأنك تسعى للإضرار به، تبيع على بيعه وتسوم على سومه وتخطب على خطبته وأيضا تحسده ولا ترعى له حرمته، فإنه يبغضك ويحصل التباعد بينك وبينه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاصي وأمثالها لأنها تضعف الأخوة. قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، إلى أن قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي حديث أبي أيوب ولا يهجر، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيدبر هذا ويدبر هذا، وخيرهما من بدأ بالسلام. فاحذر عبد الله أن تهجر أخاك لأمر دنيوي أو لأمر شخصي، بل اسعى لإصلاح ذات البين بينك وبين أخيك، والله عز وجل يرغب في ذلك غاية الترغيب. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمما أو فالذي يرفع الأخوة هو الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا محبة بين مسلم وكافر، بل يجب على المسلم أن يباين الكافر، ولا يجوز أن يشابهه بحال لا بظاهره ولا بباطنه، كما قال ربنا تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يجوز للمؤمن أن يود الكافر وأن يحب الكافر، بل العداوة بينهما متأصلة، ويجب على المسلم أن يظهرها، كما قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإن آمنوا بالله وحده فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، نحبهم في الله ونودهم في الله، وما داموا على الكفر فالعداوة بيننا وبينهم ظاهرة وشاهرة. فيجب على المسلم أن تكون العداوة في قلبه للكافرين، لأعداء الله وأعداء دينه وأعداء المسلمين، متأصلة في قلبه، ويجب عليه أيضا أن يظهرها بلسانه وكذلك بفعاله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا مررتم في طريقه فاضطروهم إلى أضيقه، فلا يسلم على كافر. قال: وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم، لا يقال لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما وعليكم. وجاء أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا محمد. السلام أي الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك. قالت عائشة: يا رسول الله، أو ما تدري ما قال؟ أي قال: السلام عليك أي الموت عليك. قال: أو ما سمعت ما قلت؟ أي وعليك، أي دعاؤه يرجع عليه، دعاؤه يرجع عليه. فالكافر إن سلم لا ترد عليه السلام كالمسلم، وإنما تقول له عليكم. وإذا وجدته لا تبتدئه بالسلام، وإذا مرت في طريق فاضطره إلى ضيقه، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعداوة بين المسلمين والكافرين واضحة شهيرة: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المسلم أن يظهر هذه العداوة، وحرام أن يسعى من يسعى لإلغائها، وبأن الناس كلهم على أديان سماوية، اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم إلى آخره، هذا لا يجوز، هذا الصنيع ردة، هذا السعي فيه إبطال لأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، أدلة الولاء والبراء وما أكثرها، وقام الإجماع على ذلك، وقام الإجماع على ذلك. فلا أخوة بين المسلمين والكافرين، فلا أخوة إسلامية. وأما قول الله تبارك وتعالى: إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى عاد أخاهم هودا، وغير ذلك، فالمراد بذلك الأخوة الإنسانية لا الدينية الشرعية، لا الدينية الشرعية. فترفع الأخوة الإيمانية بالردة بترك الإسلام، وتضعف بارتكاب المعاصي التي هي دون الكفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالذنوب تضعف الأخوة إلا بذنب يحدثه أحدهما، فيحصل التفرق بعد الاجتماع. وإذا عصى العبد ربه عاد مادحه ذاما له، وعاد محبه مبغضا له، قال بعض السلف إذا عصيت الله وجدت أثر ذلك على دابتي وعلى امرأتي. فالأخوة تضعف المعصية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إذا حصل تقصير في تسوية الصفوف يحصل الاختلاف بقدر هذا التقصير، كيف بمن ارتكب معصية أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. فالمعاصي تضعف الأخوة، فيجب أن نتوب إلى الله من المعاصي الظاهرة والباطنة الصغيرة والكبيرة، ومن باب أولى الكفر، فلا أظلم منه ولا أعظم منه الكفر والعياذ بالله. بذلك تحصل الأخوة وتقوى وتدوم في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها، أي الجنة، بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله عز وجل ينزع الغل بين المؤمنين في الجنة، بين أهل الجنة، فيصيرون إخوة متحابين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كانوا في الدنيا إخوة في الدين، وهكذا تستمر أخوتهم في الجنة، بل تزداد وتقوى وتعظم. فيجب أن نحافظ على أخوتنا معاشر المسلمين، وأن يحصل أثر الأخوة من التعاون على البر والتقوى، من أن يصل الإنسان أخاه بما يستطيع من معروف، بأن ينصره وبأن يعينه على نوائب الدهر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكف شره عن إخوانه، فإنها صدقة منه على نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن لوازم الأخوة أن الإنسان يرفع أذاه القولي والفعلي عن إخوانه المسلمين، ويحب لإخوانه ما يحبه لنفسه من الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. زاد متفق عليه، زاد النسائي: من الخير. فالمؤمن يحب لإخوانه من الخير كما يحب ذلك لنفسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعامل إخوانك كما تحب أن تعامل، أحسن إلى إخوانك المسلمين كما تحب أن يحسنوا إليك. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فأتي إلى الناس بالأسلوب الذي تحب أن تؤتى، فاسعى لنفع إخوانك كما تحب أن يسعى إخوانك لنفعك، وكف شرك عن إخوانك كما تحب أن يكف إخوانك شرك عنك. لا تؤذي إخوانك كما أنك لا تحب أن تؤذى من قبل إخوانك. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هكذا يجب أن يكون عليه المسلمون، كل إزاء أخيه، كل اتجاه أخيه. وفي الحديث، حديث أبي هريرة: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فالمؤمن لأخيه بمثابة المرآة، إن رأى منه عيبا بصره بعيبه الذي يشينه حتى يبتعد عن ذلك العيب، يذهب له ناصحا ويدعو له بظهر الغيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب فإن الله عز وجل يسخر ملكا يقول آمين، أي يؤمن على دعائك ولك بمثل. فدعاء الملك لك أعظم من دعائك لأخيك. فإذا دعوت لإخوانك بظهر الغيب في الحقيقة نفعت نفسك، وكنت متسببا لدعاء الملك لك آمين ولك بمثل، فاسعى لنفع إخوانك وادعوا لإخوانك بظهر الغيب. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بكل طاعة وقربة تقوى بها أخوتنا، وأن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالتوبة النصوح من كل معصية تضعف أخوتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم اكفنا وسائر المسلمين شر كل ذي شر يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.